بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال أبو محمد البربهاري عليه رحمة الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، الرويبضة السفهاء، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي. والقياس هنا وليس القياس الجلي، ولكن القياس القائم على تخمين العلة، والرأي هو الرأي المذموم، ليس هو الرأي من باب الاستنباط من النص، ولكنه رأي مخالف للنص. وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس الدين بالتقليد إجازة التقليد، وإنما هو تقليد مخصوص، التقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستمر كلام الشيخ في هذا الباب إلى أن يقول: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط، واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الهمج الرعاع هم سفهاء الرأي والأحلام، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. احنا سنفوت بعض الفقرات وبعض النصوص، هنفوت بعض يعني النصوص القريبة من المعنى، هناخد واحد او اثنين وفوت الباقي. الفقرات التي ربما الحاجة اليها اقل ربما ايضا نمررها. واعلم انه لا يزال الناس في عصابة من اهل الحق والسنة، العصابة اي الجماعة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هم المهديون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، أي طائفة وجماعة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال عصابة من أمتي، أي جماعة من أمتي، طائفة من أمتي، ظاهرين على الحق لتمسكهم واستعلائهم بهذا الحق وعدم تركهم الحق ولهذا قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كأن كثيرا من الأمة يخذلهم ولكن هذا الخذلان لا يفت في أعضاضهم ولا يلين قناتهم. الجملة الجاية جميلة جدا مهمة. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. الجملة دي حط عليها خط. العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. نحن في أيامنا العالم هو الذي يستطيع أن يتكلم وأن يجمع أطراف الألفاظ ليجعلها كومة واحدة، حسن اللفظ، جزل البيان، لا سيما إن تكلم بلغة العامة ولغة السوقة فإن حظه يكون أعلى، لا سيما إن كان نجما يطير في سماء التلفزيون والفضائيات وغير ذلك حتى يذيع أمره، فعندئذ يشار إليه بأنه العالم. فأبو محمد البربهاري يأتي بقيد طيب في ماهية العالم وهو ماهية تفصيلية، فقال العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. عندكم بالفتح ولا بالكسر؟ وإن كان كثيرا العلم والكتب. كثيرا نعم، عشان عندي النسخة دي بيقولوا أحسن نسخة محققة، يعني فيها أخطاء كثيرة في الضبط. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله، الحق ما جاء من عند الله، قال الله وقل الحق من ربكم. والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، دي الجماعة. يبقى عليكم بالجماعة، الجماعة هذا مفهومها. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا حديث صحيح قد مر. قوله فلج على أهل البدع كلها، عندكم فلج؟ عندكم فلج؟ أنا أظن أننا لو قلنا أفلج لكان هذا أفضل، لكان ذلك أفضل، هذا أمكن في اللغة، هذا أمكن في اللغة، لأن أفلج بمعنى ظهر وانتصر، أما فلج بمعنى باعد ما بين أسنانه، ولذلك الفلج هو تباعد ما بين الأسنان، تباعد ما بين الأسنان، يقال فلان به فلج أي مباعدة بين أسنانه. أما الأفلج هو الظاهر المنتصر، فلعل الأوفق يكون ذلك. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، المنار أي شيء العالي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. إياكم هذا للتحذير، التعمق هو طلب بطون الأشياء وعدم الاكتفاء بظاهرها، ودائما الأمور الدقيقة في المسائل ربما تؤدي إلى التكلف وهذا حال المبتدعة، لا يأخذون من العلم صافيه، وإنما يأخذون من العلم أعمقه. قال الله: وما أنا من المتكلفين. وكذلك التنطع، فمن التنطع التعمق، والتنطع أن تبحث ما لا أنت في حاجة إليه ثم تبلو الناس بما انتهى إليه بحثك، كما يفعل بعض الناس يدرسون بعض القضايا الجزئية في الديار وفي الحاكمية وغير ذلك، قضايا جزئية محددة 3-4 قضايا، وبعد أن يدرسوها يختبرون الناس بها ويمتحنونهم بها. والمعلوم أن الامتحان بالمسائل من سيمة أهل البدع، الامتحان بالمسائل من سيمة أهل البدع. أما المقصود بالعتيق أي ما كان عليه السلف الأول، كأنه يقول عليكم بالأمر الأول. وهذا الحديث صحيحه أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده صحيح عند الدارمي وغيره. لأن الشقاق كان بعد مقتل عثمان. واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك هو فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني لو استبانت لك المسائل وعرفت أن الناس يتقلبون في المخالفة، ثم من الله عليك فتمسكت، فأنت صاحب سنة وأنت صاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، جملة مهمة جدا، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فالجماعة اللي هو من استمسك بالحق. لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه واحدا وخالفه الصحابة جميعا، ومع هذا كان الحق مع الواحد. إذن الحق لا يوزن، لا يوزن بالزنابيل ولا بالمكاييل، وإنما يوزن الحق بماذا؟ بدرجة متابعته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أحباب، تمسكوا بالحق حتى تكونوا أصحاب سنة. إلى أن قال: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. يعني لو كل بدعة الناس وقفوا عندها ولم يلجوها ولم يؤصلوا لها ولم يفرعوا عنها، ما كانت بدعة أبدا. ولكن الذي يحدث أن الناس تتجرأ ويلجون باب البدع، إما متأولين وإما جاهلين. باب البدع يولج بسببين، إما بالجهل وإما بالتأول، إما بالجهل وإما بالتأول. إلى أن قال: عليه رحمة الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وإياك والعصبية، أي أن تتعصب لقول أنت لا تدري وجهه، أن تتعصب لقول أنت لا تدري وجهه. الذي يتعصب لقول هو لا يدري وجهه فهو مذموم حتى ولو وافق الحق، لكن لابد أن تقتنع بأن هذا القول الذي تابعت فيه هو الحق، ولأنه حق أنت تتعصب له، مش لأن فلان قاله أن تتعصب له. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. إذا تحرك الجيش مثلا لقتال ليبيا مثلا، أو لقتال المسلمين هنا وهناك، لا ينبغي لجند المسلمين أن يشاركوا في هذا القتال، لأن هذا قتال فتنة. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، أي لا تسقط، ولا تشايع، لا تشايع. المقصود المشايع هنا الميل والمشاركة، ولا تمايل، لا تمل إلى من خالف، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. سبحان الله، يعني تجد بعض المتلبسين بالديمقراطية يتعصبون جدا، يتعصبون جدا لرؤسائهم، فإذا ما قلت له شيئا رفضه، رفضه رفضا تاما، وشأنهم في ذلك شأن المتعصبين من المتصوفة، فإنهم لا يدرون شيئا إلا ما كان من خلال شيوخهم وأسيادهم. هذا كلهم مذموم. نحن نرقي فيك العقل والقلب، نحن نرقي فيك العقل والقلب. ولذلك الذي يسير على غير هدى كان شأنه كشأن الأنعام، بل هم أضل. إلى أن قال: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. يبقى أفضل حاجة تقربك إلى الله عز وجل، لسيما الذين يعيشون في غمرات الجهالة كأمثالنا، أفضل شيء الخوف من الله عز وجل. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. هنا يعرض بطوائف ممن ينتسب إلى التصوف، ومن يخلو مع النساء. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، يعرض بالمتصوفة. ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه، إلى أن قال عليه رحمة الله: والإيمان بأن إلى أن قال معذرة الفقرة قبلها: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. طبعا لذلك الحكام أيامها كانوا يبحثون عنه بماذا؟ يعني بالملاط، وطلبوه للسجن، وتتبعه أصحابه، لأنه كان يبطل الصلاة خلفهم ويرى إعادة الصلاة. هذا ليس مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، ليس هذا مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، بل كان الإمام أحمد يعني يصلي وراء أئمتهم ويدعو الله تبارك وتعالى لهم، وكان لا يخاطب الخليفة إلا يا أمير المؤمنين. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مسألة الوجوب، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره عن مالك وغيره أن هذا الأمر مندوب، شأنهم في ذلك شأن السلام على موتى المسلمين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى إيه؟ تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تحبوا حتى إيه؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والحديث أخرجه مسلم وغيره. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم كحاله لأنه كان مستخفيا، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. طبعا يعني دي طريقة حصرية، لكن افترضنا لو إن رجل مثلا ذهب يعني سافر سفرا بعيدا وغلبته عينه قبل الجمعة فنام ولم يستيقظ إلا عند المغرب، هذا معذور، هذا معذور، فلا داعي أن يجعل العذر هذين العذرين فقط. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. دي مسألة كانت لطيفة قوي، إن كان الجماعة اللي بيكفرهم كان من جماعة المسلمين التي كان يسميها الأمن جماعة تكفير والهجرة. كان يعملهم إزاي؟ كانوا مثلا يبقى جعان، طبعا مفيش حد بيزورهم في السجن، مفيش حد بيزورهم، الزيارات بتأتي للإخوة ما شاء الله لحم ورز وبتاع مش عارف إيه، وهم يريدون الأكل، فيصلي وراء الإخوة في الجماعة، يصلي وراء بنية ماذا؟ بنية المفارقة، عشان الناس تقول ما شاء الله ربنا هداه وكم ده كله، فيأخذ نصيبه من الطعام معهم، ثم بعد ذلك يصلي، فإذا سئل يقول: هذه صلاة لله. فيتلبس الأمر، صلاة لله يعني إيه؟ يعني نفل، وهو يقصد صلاة لله لأن الأولى لم تكن لله وإنما كانت لماذا؟ للطعام. يعني ما شاء الله، يعني الله المستعان. فاهمين القصة دي؟ فاهم القصة دي؟ طيب فاهم يا أحمد؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. يبقى دي حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون بماذا؟ باليد واللسان والقلب، لكن بلا سيف، لأن الذين شهروا السيف في الإنكار هم من؟ الخوارج. أيوه طيب، احنا كلنا ننزل يا حاج نزيه. طيب حاضر، في طيب ماشي، من حد يا اخوانا عاوز ياخد شويه حسنات في حمل ارز الفطر؟
قال انت حاج سيد ايه؟ الحاج سيد اول واحد، ازاي الكلام ده؟ طيب طيب ماشي، بس الحاج نزيه هنا بقى السلطان الاعظم. لا دكتور سامح ما تشيلش حاجه انت، لا لا تعالى انت هنا، لا 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 تعالى بس، تعالى انت ظهري بيوجعك، تعالى تعالى بس انت ظهري بيوجعك، تعالى انتوا ضيوفنا على عيننا وراسنا من فوق.
والمسور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، من لم تظهر له ريبة، هذا هو المستور، يعني مستور الحال الذي لا ريبة فيه. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. يبقى مسألة الكشف عند التصوف دي مسألة غير معتبرة في مصادر الاستدلال السلفي، غير معتبرة مطلقا. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له. بيحدث هذه الأيام هذا الكلام، تأتي واحدة تقول أوهبت نفسي لك، هذا كلام فاسد، وهذا موجود، وهناك من يتصل بي ليسألني عن هذه المسألة، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. الفقرة الأخيرة، وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا حديث صحيح، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، بل قال ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. وهذا الحديث بلفظ قريب أخرجه أحمد وإسناده صحيح. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به. يعني لو تلقيت واحد بيتكلم عن الصحابة أو بيسب في الصحابة أو بيطعن على الصحابة فلا تسمح له بذلك ولا تسمع منه ذلك، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يهدينا إلى طريقه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.